بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأطهر المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله أمناء الدين. كان الكلام على التحال وصل بنا إلى استعراض الروايات الواردة في وجوب قضاء ما في الذمة المردد بين الأقل والأكثر من الفرائض، حيث ذهب المشهور القدماء إلى لزوم قضاء إلى درجة الظن بالفراغ وعدم الاكتفاء بالقدر المتيقن وعدم لزوم الموافقة القطعية، الموافقة الظنية كافية في الكمية. ذهب مشهور القدماء إلى هذا، واستعرضنا على إتحال صحيح مرازم حيث كان في محضر الإمام الصادق عندما سأل إسماعيل بن جابر عن النوافل، إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فأجابه الإمام عليه السلام اقضي توخى، يتوخى الظن في الفراغ. في معتبرة أخرى لإسماعيل بن جابر يرويها هو بنفسه، سألته عن الصلاة تجتمع عليه، قال تحرى واقضيها. هذا المتن الذي يرويه إسماعيل بن جابر ليس فيه تقييد بالنوافل. فالآن هل هذه الرواية هي في مورد النوافل أيضا أو هي عامة في النوافل وفي الفرائض؟ فإذا كان هكذا فصير مدرك لفتوى مشهور قدماء متين، حيث لم يقيد فيها القضاء بالقدر المتيقن بل بمقدار الموافقة الظنية، ولم يقيد فيها ما اشتغلت به الذمة بصلاة الفريضة بل أعم، عفوا صلاة النافلة بل أعم. الكلام هنا يقع في أن الرواية هذه واحدة مع صحيحة مرازم أو هي اثنتان. فمر بنا أمس أن هناك وحدة المروي وهناك وحدة الرواية وهناك وحدة الراوي، ولا تلازم بين هذه الثلاثة أمور. يعني قد يتصور وحدة المروي مع تعدد الراوي وتعدد الرواية، وقد يتصور تعدد المروي وحدة الراوي ووحدة الرواية. كيف يعني؟ رواية واحدة، المروي متعدد، والراوي واحد. إيه مثلا راوي واحد ينقل عن مجالس متعددة سأل فيه المعصوم، فالمروي متعدد لكن هو رواية واحدة والراوي هو واحد. فهذه حيثيات متمايزة عن بعضها البعض، يجب أن يلتفت إليها. الثمرة في ذلك ماذا؟ تمر في ذلك كثيرة جدا، كثيرة جدا. مثلا عندما يقال، حتما سمعتم تبعيض في الحجية، تبعيض في الحجية، متى تتبعض الحجية؟ تتبعض الحجية هل بتعدد المروي أو بتعدد الرواية؟ الخبر عندما يتعدد تتعدد الحجية، الخبر تعدده بالرواية أو تعدده بالمروي. تقريبا تحقيقات الأخيرة عند علماء الأعلام، يعني هذه القرنين أو الثلاث قرون الأخيرة، تقريبا هذه التحقيقات هكذا عندهم مسلمة، أن تعدد حجية الخبر وتعدد الخبر بالمروي لا فقط بالرواية. مثلا إذا أتاك زرارة ونقل لك 5 أسطر أو 5 جمل لنفترض منفكة عن بعضها البعض، هذه بالدقة بمثابة 5 روايات، وإن رواها زرارة في رواية واحدة وعن مجلس واحد، لكن بالدقة هذه بمثابة 5 أخبار، بمثابة 5 أخبار. ومن ثم هذا التبعيض في الحجية فتح باب كبير في بحث معالجات التعارض، بحث التقية، رواية تقية، كلها تقية، فقرة منها تقية، جملة منها تقية، لكل جملها تقية. ها شوف هذا الانحلال في بحث التقية جهة الصدور بلحاظ تعدد الرواية، تعدد الرواية حكما ودقة، وإن لم تتعدد صورة. دي نكتة مهمة جدا. تعدد حجية الظهور، الآن التحقيقات الدقيقة الأصولية يعني هذه القرون الأخيرة حتى في حجية الظهور ليس فقط في الجمل تتعدد حجية الظهور، بل تتعدد حجية الظهور في الجملة الواحدة، قد المحمول مجمل الموضوع مبين، عكس ذلك قد المحمول مبين الموضوع مجمل، ممكن ولا تسقط حجية الظهور. يعني حجية الظهور حتى في الجملة الواحدة قابل للتبعيض. طبعا هذا المبنى بينه أهل البيت عليهم السلام في القرآن لعظمة منهجهم في تفسير القرآن وتبيان القرآن، أن الكلمة الواحدة في القرآن لها دور، مو فقط الآية والسورة. في بيانات أهل البيت ذكرناها في قواعد التفسير، ربما الكلمة لها سبب نزول تختلف عن الكلمة الأخرى في نفس الجملة في الآية الواحدة في سبب النزول. وهي طبعا أمر في البداية قد يكون مستغرب وصعب، بس إذا يتأمل الإنسان شوفه سهل. على كل لسنا في صدد الخوض في ذلك، إجمالا فقط كفهرسة، أنه إذا حجية الظهور، حجية الصدور، حجية جهة الصدور، حجية الصدور قابلة للتعدد، قابلة للتعدد. مثلا الآن استفاضة موجودة في روايات بلحاظ الموضوع لا بلحاظ المحمول، قابل للتصور. مثلا هذه الرواية ضعيفة السند لكن لها جبر استفاضة، وثوق بالصدور، لكن وثوق بالصدور ليس لكل الرواية ولا لكل لفقرة كاملة، بل لجملة، بل لمفردة في جملة، يمكن تصويره. يعني في روايات مستفيضة تتعاضد مع بعضها البعض، صحاح غير لكن لها محمول وموضوع. هذه الرواية الضعيفة محمولها آخر بس موضوعها مشترك، تبيان الموضوع بينها وبين بقية الروايات، التبيان للموضوع مشترك، يصير استفاضة في الموضوع، يصير استفاضة في الموضوع، يصير استفاضة في مفردة. هذا التحليل الدقي العقلي عند المتأخرين في الروايات والآيات بحمد الله أخذ يتبلور بشكل ناضج أكثر. إذن قضية التبعيض في الحجية من أحد ثمار الدقة في وحدة الرواية، وحدة المروي، وحدة الراوي. الآن ثمرة أخرى طبعا تبين لنا كيفية تحصيل التواتر، الاستفاضة، الوثوق بالصدور، هذا يأثر. تمييز جهة الصدور يأثر، تمييز حجية الظهور مر بنا يؤثر. بعد من الثمار أيضا من الثمار، هذه ثمرة رابعة وخامسة، خامسة في تشخيص الراوي والرواية والمروي، أن الروايات المتعددة إذا كان المروي فيها واحدا تلقائيا لا بد من ضم مفاد الروايات إلى أو الروايتان أو أكثر إلى بعضها البعض. لماذا؟ وإن لم يكن عام وخاص، وإن لم يكن حاكم ومحكوم، وإن لم يكن ناظرية لأحد الروايتين الأخرى، مع ذلك نضم بعضها إلى البعض. بأي موجب، بأي شاهد، بأي دليل؟ لا عام وخاص، ولا مطلق ومقيد، ولا انقلاب نسبة، ولا حاكم محكوم، ولا وارد مورود. بأي موجب؟ ولا تعارض في البين مثلا؟ بأي موجب أنت ضم بعضها لبعض؟ بأي قرينة؟ بأي شاهد؟ الشاهد وحدة المروي إن كانت في البين. إذا فرض في البين وحدة مروي لا محالة، أنت لابد تضم بعضها لبعض. بقرينة وحدة المروي هناك وحدة إذن بين الروايتين، لا حاجة إلى قرينة أخرى خاصة دالة على الحاكمية في الدلالة أو الحكومة في الدلالة أو على الورود أو على انقلاب النسبة أو على العام والخاص أو على المطلق والمقيد أو حتى ولا سبب التنافي والتعارض. تلقائيا انت ما دام وحدة المروي موجود لابد ان تضم واحد الظهورين الاخر. اذا احد الثمرات المهمة الاخرى معرفة وحدة المروي. وحدة المروي هنا على حال اذا بني على ان المروي واحد فحينئذ اذا لا محالة هو سأل عن النوافل ولم يسأل عن مطلق الصلاة، لأن المفروض أن مرازم كان يروي سؤال إسماعيل. أم أنه يحتمل أن إسماعيل سأل مرتان؟ هذا محتمل، لكنه على كل أقرب أنه سؤال واحد. قد يقال أن مرازم نقل هذه الصورة من السؤال كما ذكر مرازم نفسه، لكن إسماعيل بقراء معينة هو سأل بها الإمام. مراد بهذه القرائن، وهو يعلم أن الإمام يعلم بهذه القرائن، أصل السؤال كان عن عموم الصلاة لا عن خصوص النوافل، يمكن أن يقال هذا. على كل، لكنه في البين قد تسجل خدشة على معتبرة إسماعيل بهذا اللحاظ أنها ليست في مطلق الصلاة شامل الفريضة بل خصوص النوافل. مضافا لاستبعاد آخر ذكر أنه كيف تجتمع على إسماعيل إجابة صلوات فريضة وهو بهذه المثابة من الجلالة وكذا. هذا أيضا على كل يمكن، نعم كما أتى في ذهن بعض الأخوة أنه سؤال كلي مو سؤال شخصي وليس قضية جزئية حقيقية فرضية مثلا أو احتمالات أخرى قابلة للتصور، لكن إجمالا البناء على أنها شاملة الفريضة بشكل متين غير متزلزل محل تأمل. تحتاج الدلالة إلى جبر آخر بهذا المقدار يشكل الاعتماد على الظهور رغم وجود إطلاق لفظي بدرجة الإطلاق الطبعي. إذا يتذكر الأخوان الإطلاق درجات ذكرنا في علم الأصول، العمدة الإطلاق اللحاظي والإطلاق بلحاظ مقدمات الحكمة. هنا إطلاق طبعي موجود، الآن إطلاق لحاظي وإطلاق مقدمات الحكمة الذي هو يعتمد عليه في الظهور النهائي محل تأمل يحتاج إلى جمع. الرواية الثالثة مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال أيضا هذا وارد في النافلة سنذكر في نهاية المطاف كيف المشروع يريد أن يتعدى من النافلة إلى الفريضة تقريبا لديهم ضميمة تام هذا التقريب أو لا لابد من الخوض فيه. نعم مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم. طبعا هذه فيها دلالة على مرتبة القضاء إلى درجة الفراغ اليقيني في النوافل. بالتالي مرتبة الظن اللي هو روايات سابقة بعد أيضا ضمن مفاده مفاد ضمني لا أقل فيها. فبالتالي الظن قدر متيقن. لاحظوا هنا اشتراك بين هذه الروايات في المرتبة الظنية وإن كان حرفية المفاد المطابق لهذه المصحح هو الفراغ اليقيني لكن متضمن بالتالي الفراغ الظني. هذه جهة اشتراك بين الروايات. هذا المقدار من الجبر ومن التكثر ومن التعاضد في الروايات يلحظه الأعلام. هيلاحظوا كيف تحليلات وما يجمدون على حرفية اللفظ بدرجة قشرية أو حشوية. جانب التحليل وانحلال المضمون بشكل دقي معمول عليه عند مشهور محققين أصحاب. الرواية الأخرى طبعا هي كلها في أبواب أعداد الفرائض كما مر أمس في الباب 19 أبواب أعداد الفرائض. الرواية الأخرى ما مر في صحيح عبد الله بن سنان أيضا في نفس الباب في قضاء النوافل ما لا يدري من كثرتها قال فليصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك. هنا فيكون قد قضى بقدر علمه بذلك. إذا كان المراد قدر متيقن هذا خلاف المطلوب. إذا كان المراد علمه الإجمالي يصير موافق المطلوب وهذا هو متعين في الظهور لأنه لم يفرض علمه التفصيلي أو كذا بقدر علمه ويكثر يعني مرتبة ظنية متاخمة لليقين أو الاطمئنان وليس يقين بالتمام. قبل لا نذكر تقريب المشهور القدماء لدلالة هذه الرواية على المرتبة الظنية في الفرائض تعديا من النوافل دعونا نذكر هذه في خدشة ذكروها في معتبرة إسماعيل بن جابر. هذه الرواية ضعيفة وليست معتبرة إشكال آخر في رواية إسماعيل الجواد. لماذا ضعيفة؟ لأن في السند في الطريق الرواية يرويها الشيخ وغير الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب كتاب النوادر تقريبا أي طبقته هو يعتبر من تلاميذ أو من معاصري سعد بن عبد الله الأشعري ربما من تلاميذه بعد أن ما دققت كثير. المهم يعني عاش أدرك الغيبة الصغرى وقبل الغيبة الصغرى الحياة العسكرية هذا ثقة جليل من أشاعر الكبار في قم، إلا أن كتاب نوادر شبهه القميون بدبة شبيب. دبة شبيب يعني أكو عطار عند دبة وفيها مواد بيع كثيرة حق الأغذية والأطعمة، مشكل كوكتيل، فسموا كتابه بدبة شبيب، يعني كوكتيل كشكول، هذا مو كتاب مثلا مرتب متقن علميا. لذلك القميون استثنوا من كتابه حسب كلام الشيخ والنجاشي 20 و21 راوي، يعني قال يعمل بكل ما في كتاب محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب النوادر إلا ما رواه عن فلان 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 فلان، ومنها محمد بن يحيى المعادي. وهذا عرف في ذاك منهم الشيخ الطوسي في الفهرس في ترجمة هذا محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب النوادر المسمى كتابة بدبة شبيب، وذكره حتى النجاشي بعد. وهذا عرف أنه هذا نوع من تضعيف القميين. بالتتبع اللي وجدناه في الحقيقة هذا موقف ليس كل القميين، هذا موقف يعني مجموعة، مدرسة من مدارس القميين، تيار مجموعة يقودها محمد بن الحسن بن الوليد القمي شيخ الصدور. بقية قميين ما الظاهر هذا، وهذا ألفتنا إليه في الجزء الثاني من مباحث الرجال، أن القميين ليسوا على مدرسة واحدة، ليسوا على مدرسة واحدة، في مدرسة معارف وهناك مدرسة فقه وفروع وكذا هالمجرف، هناك من على كل اللي موقف معين كلامي كذا، هناك عنده موقف آخر، المهم ليسوا على شاكلة واحدة. الكلام فيه ثقات وكبار علماء قم الأشعريين ذاك الوقت، فيخطئ من يحسبهم أنهم على وتيرة واحدة، وشواهد عديدة على ذلك، لأن ليس في حاجة للخوف. شوف الصفار من كبار قم، زعماء قم، مذاق غير مذاق أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، سعد بن عبد الله كذلك، أي وغيرهم من قميين الكبار مذاقهم غير مذاق أحمد. على كل نعم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وبعدين محمد بن حسن الوليد، ولو فارق طبقتين طبقة بينهما، دليل على مذاق واحد، إن يتشددون في تضعيف الرواة أو كذا أو التجنب والتوقيم الرواة. المهم أن محمد بن يحيى المعادي ضعف من قبل الشيخ والنجاشي والعلامة والرجاليين بسبب ابن الوليد، أو استثناء القميين، لكن كما ذكرت لكم هاي الدعوة أن كل القميين يبنون على هذا، وإن اشتهرت في الرجال لكن بالدقة تتبعناها هذه نسبة غير دقيقة. هذه مسلك مدرسة من مدارس القميين، بدلالة أن هؤلاء الذين استثنوا من كتاب نوادر محمد بن أحمد، منهم هذا محمد بن يحيى المعادي، هذا جماعة من القميين مثل ابن قلاويه، مثل سعد بن عبد الله، مثل أحمد بن إدريس الأشعري قمي، لو شيخ الكليني اللي يدمن عنه الكليني الرواية عنه، عدة من القميين يدمنون الرواية عن محمد بن يحيى المعاني. وهذه نكتة مهمة جدا أن تضعيفات، لأن قلت لك 20 راوي تقريبا يذكرهم الشيخ في الفهرست وينسب لهم مين، وكأنما محمد بن حسن بن الوليد مجرد يعني ناقل لهذا الموقف من القمين، وهذا مو صحيح، لا هو رأيه. ومعروف محمد بن حسن بن الوليد شيخ كبير عظيم علما، عليه كلام تتلمذ الصدوق وكذا صحيح، بس متشدد رحمة الله شديد جدا. يعني أصل زيد، أصل زيد الزراد، وأصل مثل بمثال، وأصل زيد النرسي قال هذا من وضع محمد بن موسى السمان، وثبت بشكل واضح أن هذه الدعوة وهم من ابن الوليد. في بحث العصير العنبي التحقيقات الفقهية والرجالية المتأخرة ثبتت منه، وهو يجزم بأن هذا هو الموضوع الأصلي. والحال المشهور عند الرواة والفقهاء الذين أصلا منسوبين لهم، بحر العلوم رحمة الله عنده بحث مفصل في هذا المطلب يذكر كيف الرجاليين وكذا. المقصود ابن الوليد مثالا، لا أدخل في التفاصيل مو موضحة هنا، ابن الوليد متقن وفقيه وهو لكن متشدد، بمجرد جملة من القرائن يجزم. فأولا إذا استثناءات القميين من كتاب نوادر لا ننسبها، لا نتبنى نسبتها إلى كل القميين، بل خصوصا من الوليد، هذا أولا. ثانيا هنا نفس هذا محمد بن يحيى المعادي أو صاحب كتاب اعتمد هذا الكتاب سعد بن عبد الله وابن قولاوي. سعد بن عبد الله واحد كبير في القمين، واحد سهل. ابن قولاوي الاب، وابن قولاوي الابن، ابن قولاوي الابن معاصر الصدوق استاذ الشيخ المفيد المدفون جنب الشيخ المفيد. اصلا كل تلمذ الشيخ المفيد في الفقه هو على ابن قولاوي الابن صاحب كامل الزيارات. الأب كان معاصر لوالد الصدوق من تلاميذ سعد بن عبد الله. هذا الخط العلمي اعتمد روايات محمد بن يحيى المعادي. الطيالسي عفوا أحمد بن إدريس الأشعري بعد قلنا شيخ الكوليني روى. طبعا نفس الصدوق في بداية حياته العلمية، الصدوق رحمة الله عليه كان يعني مشي الرجالي مشي أستاذ ابن الوليد حتى العقائدي والفقهي. بعدك لما توفي ابن الوليد الصدوق سافر ولقى آخرين وكذا، الممشى العلمي للصدوق تغير كثير، تغير كثير. يعني عكوف الصدوق على أستاذ السابق تغير، نضج أكثر. لذلك في مباني قديمة رجالية وحديثية واعتقادية للصدوق وهو تلميذ في قوم، وفي مباني له بعد سفرات إلى نيشابور وإلى دول القفقاز هذه ومكث فيها سنين، ولقى من علماء الإمامية الكثير كثير كثير، ري وجبغداد، وإن كان جبغداد في سن مبكر بعد وكان كأنما شيخ إجازة شيخ الآخرين، استجازه أكثر مشايخ بغداد الشيعة. لكن مع هذا كل دي الأمور سببت تغير المباني العلمية الكثيرة عند الصدوق رحمة الله عليه. لذا على تحال ما ينسب القمي هذا في محل تأمل، الصحيح الاعتماد على محمد بن يحيى المعاذي لأنه كلمات الطوسي والنجاشي الناشئة من مدرك معين للتضعيف أو التوثيق ينبغي دراستها وتقييمها وعدم الاسترسال في تقليد فتاوى الرجالين ولو القدماء الكبار، بل النظر إلى المستند. فالصحيح إذن الاعتماد على محمد بن يحيى المعادي، وهذا يقع في روايات كثيرة. هذا محمد بن يحيى، كثيرا ما يقولون محمد بن يحيى، بس في طبقة وين؟ في طبقة شيخ الكليني، ها؟ شيخ الكليني والشيخ شيخ الصدوق، يعني بطبقتين مع الصدوق وبفاصل طبقتين مع الصدوق وبفاصل طبقة واحدة مع الكليني، هذا محمد بن يحيى طبقته هذه الطبقة. ما يقولون محمد بن يحيى المعادي، قليل يقولون موجود، بس كثيرا ما يقول لك محمد بن يحيى، محمد بن يحيى وين؟ إذا شفت الفاصل بينه وبين الكليني طبق رجل واحد، أو الفاصل بينه وبين الصدوقين رجلين، بين الصبين وبين الصدوق، هذا أعرفه بأنه هو ده محمد بن يحيى المعادي، والأقوى حسن اعتبار حاله. المهم، فإذا هذا الإشكال ليس في محله. يبقى عن الدلالة، كيف تعدى المشهور عن الروايات الواردة في النافلة إلى القضاء في الفريضة؟ تقريب من التقريبات، قيل بالأولوية، أنه إذا كان مسلك أو مفاد الرواية في النافلة هكذا، فكيف بك في الفريضة؟ هذه الأولوية قد يشكل عليها أنها أول مندوب هو في أصل مندوب، قضاء مندوب وليس ملزم بت، فباب أصل الرجحان وين؟ والإلزام وين؟ نعم، لو يقال بأن الرجحان الموجود في المندوب بعينه رجحان غير إلزامي موجود في الفريضة، طبعا بلا شك أولوية، بل أولوية قطعية، أولوية قطعية قطعا، أن في الفرائض يندب الامتثال بمرتبة ظنية، بل حتى يقينية الاحتياط، وبندب خاص بلا شك، تعدي منها كندب لا ريب فيه، لكن تعدي منها كإلزام من إيه؟ إلا أن يعمل بإطلاق معتبرة إسماعيل إذا بني على إطلاقها، والإطلاق فيه إشكال. يمكن جبر هذه الدلالة في هذه الروايات واعتماد كلام المشهور في مورد التفريط اللي تتذكرونه، لأن في مورد التفريط لا مجرى للبراءة كما مر، ومع عدم جرى البراءة إما يتعين الفراغ اليقيني، وهذا قد يكون صعب وحرج، لكن الفراغ الظني لا بأس به بالتالي في الموارد. يعني على كل يجبر دلالتها بجبر مو دلالي، هذا الجبر في المدلول. شو ما هو الجبر في المدلول؟ الجبر في الدلالة. الجبر في الدلالة في جبر في الصدور، جبر في جهة الصدور، جبر في الدلالة، جبر في المدلول. وما هو هذا الأنواع من الجبر؟ جبر في الصدور واضح، يعني عامل كمي وكيفي في احتمال الصدور يقوى، استفاضة تواتر المعروف. جبر في جهة الصدور يعني نفس الرواية مثلا أو الآية فيها عامل تشابه أو تقية أو فلان أو أصل التشريع، ما يمكن الاعتماد على أنها في مقام البيان. الآية فيها جهة صدور، الآيات كيف فيها جهة صدور؟ يعني كأنما البار ليس في مقام تفصيل بيان التشريع، وإنما في مقام أصل التشريع. هذه جهة الصدور في الآيات موجودة. زين، يجبر بأنه يقوم دليل آخر يقول لا في مقام البيان والتبيان ولو بقرينة منفصلة. جبر الدلالة كيف؟ جبر الدلالة باعتبار تكون مجملة أو شيء، لكن بقرينة اعتبار بدلالات أخرى وكذا كذا يصير جبر في الدلالة. لذلك يقال دلالة متواترة في القرآن، كل آية آية وإن كانت قطيعة الصدور لكن دلالة ظنية، إلا أن إذا تتكرر دلالة الآيات تتكرر دلالة الآيات تتكرر دلالة الآيات تصير قاطعة، فلا يتنطلي دي الشبهة على الباحثين أن دلالات القرآن ظنية ظهور فكيف تصير قطعية. لا، إذا تكثرت كمن وكيفان تصير قطعة. فلدينا أيضا جبر أو تصاعد في درجة قوة الدلالة إلى درجة التواتر أو الاستفاضة. يبقى الكلام في جبر المضمون ما هو، جبر المدلول ما هو. غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.